الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودله عليه حتى عرف ربه وحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. قال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عالم بالله وعالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمره، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. تكلم رحمه الله هنا مرة أخرى على صفة العلم النافع وضابطه وثمرته التي يؤدي إليها. قال: فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودله عليه حتى عرف ربه وحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يرى. سبق الكلام على هذا المعنى في المجلس الماضي بحمد الله عز وجل، وقلنا إن من ثمرات العلم النافع أن يكون العالم مؤتنسا بالله عز وجل، حريصا على التقرب إليه، بحيث لا يشعر بالراحة إلا في الخلوة به، ويستوحش من الوجود مع غيره. وقوله وعبده كأنه يراه، هذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الإحسان لما سئل عنه من قبل جبريل عليه السلام، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا المقام الذي نتكلم عليه هو مقام الإحسان، ويعتبر أيضا من أعظم ثمرات العلم. ثم ذكر قول طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. موطن الشاهد منه أن الخشوع قد سمي علما. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. موطن الشاهد من هذا الأثر أن مجرد تلاوة القرآن باللسان لا يكفي ولا يفيد، بل لابد من وصوله إلى القلب، ولا بد من رسوخه فيه حتى ينفع صاحبه ويفيده. ثم ذكر قول الحسن رحمه الله: العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. تأمل في قول الحسن هاهنا من أن علم اللسان حجة من الله على ابن آدم. فالعلم الذي يقوله الإنسان بلسانه ويردده ويدعو إليه، هذا وحده لا يكفي أبدا، بل يكون على التحقيق حجة من الله تبارك وتعالى عليه. وأما إذا وقر في القلب فأحدث ثمرته من الخشية والإنابة والتقرب إلى الله عز وجل والعمل بهذا العلم، فإنه في هذه الحالة يكون علما نافعا. ثم ذكر قول بعض السلف: العلماء ثلاثة إلى آخره. هذا مذكور عن أبي حيان التيمي رحمه الله، وهو من فضلاء السلف وعدادهم. قال: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. العلم بالله هو ما سبق الكلام عليه من قبل من العلم به سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما العلم بأمره فهو ما سبق التعبير عنه بالعلم بما يوصل إليه. فهذا الأثر من أبي حيان رحمه الله يمثل شاهدا على ما سبق الكلام عليه من أن صفة العالم أن يكون عالما بالله، عالما بما يوصل إليه. فإذا فقد أحد شقي هذا العلم فإن العلم في هذه الحالة لا يكون علما نافعا على الإطلاق. ولهذا قال الحافظ تعليقا على هذا الأثر: وأكملهم الأول، الذي يجمع بين العلم بالله والعلم بأمره. ثم قال: فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا وقربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنون يكرر هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. قوله رحمه الله: فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه إلى آخره. هذا فيه تكرار للمعنى الذي سبق الكلام عليه مرارا. ثم ذكر أثرا إسرائيليا، والآثار الإسرائيلية في هذا المقام إنما تذكر على سبيل العظة والعبرة والتفكر ونحو ذلك، لا تذكر على سبيل الاستدلال والتثبيت لصحتها وثبوتها. فتأمل في هذا. والشأن في هذا كالشأن في الأحاديث الضعيفة سواء بسواء، وقد سبق الكلام على هذا أيضا، فلا داعي للتكرار حتى لا نطيل. فالأثر المذكور جاء فيه: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. فالإنسان يجب عليه أن يطلب رب العزة سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يحرص على العلم به والعلم بأمره. هذا هو المقصود بطلب الله عز وجل، ليس المقصود أنك تطلبه بمعنى أنك تسعى إلى رؤيته مثلا في هذه الحياة الدنيا كما يقول أهل التصوف، فعندهم أنه يجوز رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا، وعندهم أنه يجوز أن يتجلى جهرة للعارف أو الواصل إلى درجة اليقين أو نحو ذلك. ليس هذا هو المقصود أبدا، وإنما المقصود بطلب الله عز وجل أن تكون عالما به، عالما بأمره. فإن حصل لك ذلك فقد حصل لك كل شيء، وهذا هو معنى ما جاء من قوله: فإن وجدتني وجدت كل شيء. إن حصل لك طلب الله تبارك وتعالى بهذا المعنى فقد حصل لك الخير كله، وإن فاتك هذا فقد فاتك كل شيء، فاتك الخير كله ولم تتحصل إلا على الشر، نسأل الله السلام. تتمة الأثر: وأنا أحب إليك من كل شيء. إذا تأملت في هذا المعنى دفعك إلى الحرص على طلب الله عز وجل بالمعنى المذكور آنفا. إذا استحضرت استحضارا تاما أن الله تبارك وتعالى أحب إليك من كل شيء، ووقر هذا المعنى في قلبك ووجدته فيه فعلا، فإنك في هذه الحالة تحرص على ما أشرنا إليه من العلم بالله والعلم بأمره. وهذا يعبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: المحبة أصل كل فعل، والبغض أصل كل ترك. فالذي يحرص على طلب العلم، على العلم بالله تعالى والعلم بأمره، لابد أن يكون حرصه هذا مبنيا على محبة الله عز وجل أصلا، لأن هذه المحبة هي التي ستدفعه إلى هذا الطلب، هي التي ستدفعه إلى هذا الحرص. وأما إذا لم يجد في قلبه هذه المحبة عياذا بالله تعالى، فمن الطبيعي جدا أن يقعد عن هذا الطلب الذي تكلمنا عليه، من الطبيعي جدا أن يكون جاهلا بالله، جاهلا بما يوصل إليه، نسأل الله السلام. ثم ذكر بعد ذلك أبياتا كان ذنوني يرددها: وذنوني هذا هو أبو الفيض المصري، وقد اختلف في اسمه، وهو أول من تكلم فيما يسمى بالمقامات والأحوال عند الصوفية، ولهذا هجره بعض علماء وقته. فذكر الحافظ عنه أنه كان يكرر أبياتا هي: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. يأمر الناس، يأمر غيره أن يطلب ما طلبه هو حتى حصل عليه. طبعا يعني يمكن أن يحمل هذا على ما أشرنا إليه آنفا من المعنى الشرعي، وإلا فإن كان ظنوني قد قصد شيئا آخر فالله أعلم بهذا، وقد أشرت إلى أنه عليه بعض الاستدراكات والتعقبات. وجدير بالذكرها هنا أن أقول إن الصوفية في ذلك الوقت، في وقت ذنون، ما كانوا قد وصلوا إلى الانحراف الذي وصلوا إليه بعد ذلك، ما كانوا قد وصلوا إلى الحلول والاتحاد وتفضيل الأولياء على الأنبياء ودعوى شهود الذات الإلهية وغير ذلك من الأمور التي يتكلمون فيها. فكان القوم في وقت ذنون محتفظين بشيء من الأصالة الشرعية، محتفظين بشيء من الالتزام بدين الله عز وجل، فالله أعلم بما قصده ذلك الرجل. لكن يمكننا أن نحمل هذا الكلام على السياق الذي نتكلم فيه في هذا المقام، وهو طلب الله تبارك وتعالى بالمعنى الشرعي الذي سبق ذكره. فلا شك أن هذا الطلب مأمور به، محظوظ عليه. ثم قال: قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا. مقصوده بذلك إن شاء الله تعالى أنه قد وجد من الراحة والطمأنينة والأنس بالله عز وجل ما ليس فيه عناء على الإطلاق، لأن الذي يتفقد مرضات الله عز وجل ويحرص عليها ويسعى إليها ويشعر بالأنس به سبحانه وتعالى فإنه لا يشعر بعناء على الإطلاق، بل على العكس يشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة كما سبق ذكره من قبل. ثم قال: إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. إن بعد عن الله عز وجل قربه إليه، هذا على معنى رحمة من الله تبارك وتعالى أو تفضل منه على عبده. وهذا تكلم فيه بعض العلماء وقالوا إن من شأن الله تبارك وتعالى مع عبده الصالح أنه إذا كان عبده هذا صالحا بالفعل حريصا على مرضاته وتقواه، فبدرت منه زلة أو هفوة أو صدر منه نوع بعد عن الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يتلطف به ويرحمه ويتداركه بحيث يحفظه من الانغماس في مزيد من الشهوات والمعاصي. فهذا المعنى إن كان قد قصده ذنوني بهذا البيت فهو معنى صحيح تكلم به غير واحد من العلماء. فإذا وجد العبد نفسه على هذه الشاكلة فليحمد الله عز وجل وليعلم أنه إنما أريد به الخير، ليعلم أن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يضيعه بل على العكس يريد أن يحفظه. قال: أو قربت منه دنا. هذا المعنى موجود في النصوص الشرعية، يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي المعروف المخرج في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن أتاني لعلي خلطت بين الحديثين. يقول الله تبارك وتعالى: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا هو الحديث الذي أردت الاستشهاد به. فهذا المعنى صحيح بلا شك، وقرب الله تبارك وتعالى بهذه الحيثية من صفاته جل في علاه التي نؤمن بها كما جاءت في النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. ثم ذكر بعد ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في شأن معروف الكرخي الذي سبق الكلام عليه من قبل: معه أصل العلم خشية الله. سبق الكلام على هذا أيضا وعرفنا أن خشية الله تبارك وتعالى هي أصل العلم وهي كذلك ثمرته التي يؤدي إليها. قال الحافظ: فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. هذا هو العلم بالله والعلم بأمر الله. قال: فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. سبق الكلام على هذا أيضا. قال: ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه فلم ينتفع به، لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعدم اجتنابه لما يسخط ويكرهه، لعل الصواب لما يسخطه ويكرهه. قال: هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا عن غير ذلك فهو علم غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه، أو بل ضره أكثر من نفع على المقابلة بين الضر والنفع. سبق الكلام على هذا أيضا وعرفنا أن فوات العلم النافع يؤدي إلى الأشياء التي ذكرها الحافظ رحمه الله، وعرفنا أيضا في مقدمة الكتاب أن العلم قد يكون علما نافعا في نفسه ولكن صاحبه لا ينتفع به، وقد يكون في نفسه علما غير نافع من الأساس. قال: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع، تنبه معي ها هنا سيبتدئ الكلام على علامات العلم غير النافع. قال: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من طلب العلم لذلك فالنار النار. الحديث المذكور أخرجه ابن ماجة وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله السلام. فهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن نبذ الإخلاص في طلب العلم، فطالب العلم يجب عليه أن يكون مخلصا في فعله هذا، يجب عليه أن يبتغي وجه الله تعالى وحده، ولا يجوز له أن يتقرب إلى أحد من الناس بذلك على الإطلاق. فتأمل في هذه العلامات المذكورات من كلام الحافظ رحمه الله، وتأمل في مدى انطباقها على أدعياء العلم، على أدعياء العلم الآن. فأدعياء العلم إذا تأملت في حالهم وشأنهم فإنك تجدهم كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. تجد الواحد منهم متكبرا، مختالا بنفسه، معجبا بها، لا يقبل نصيحة ولا نقدا، بل شأنه أنه يدعو إلى نفسه، وشأنه أنه يدعو إلى حزبه وطائفته. وسبحان الله، من عجيب أمر هؤلاء أنهم يجأرون بالتحذير من الحزبية وهم في واقع أمرهم متحزبون على أنفسهم، وطلبتهم في واقع أمرهم متحزبون عليهم. شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ شعر الدعاة أنفسهم بذلك، وشعر طلبة العلم أنفسهم بذلك أم لم يشعروا؟ فهذا من عجيب شأنهم. ومن عجيب شأنهم أيضا أنهم يجأرون بالنهي عن التعصب والتقليد وتقديم أقوال العلماء على النصوص الشرعية. فإذا علم الواحد منهم أن كلامه يقدم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يحرك ساكنا، ولم تهتز في جسده شعرة واحدة، بل على العكس قد يشعر بالارتياح والفرح والفخر، وقد يفهم ذلك على أنه اتباع له وتعظيم له ونحو ذلك، نسأل الله السلام. قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. هذا معناه كمثل المعنى الذي ذكرته لكم آنفا، من أن الشخص قد يدعو إلى شيء معين وهو في حقيقة أمره متلبس بضده. فتأمل في كلام الحافظ هاهنا، يقول: إن أصحاب هذه العلوم قد يدعون معرفة الله تعالى وطلبه والإعراض عن الدنيا والزهادة فيها، وهم في حقيقة أمرهم بضد ذلك تماما، نسأل الله السلام. قال: وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية، إظهار دعوى الولاية بفتح الواو، كما كان يدعيه أهل الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. الفرق بين الولاية والولاية بفتح الواو وكسرها أن الولاية بكسرها هي الإمارة، والولاية بفتحها هي التولي. ولعلي وقعت في مثل هذا اللحن في مرات سابقة، أذكر شيئا من هذا. نعم، الولاية بفتح الواو هي التولي، والولاية بكسر الواو هي الإمارة.
التولي يوم الزحف مثلا؟
لا، التولي يعني إنما وليكم الله ورسوله. نعم، أن يكون الشخص وليا لله عز وجل، أو أن يتولى الله تبارك وتعالى شخصا، هذا هو التولي المقصود. يعني ليس المقصود تولي الحكم، لا، تولي الحكم بنقول فيه إيه؟ الولاية بكسر الواو. قال رحمه الله: وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية، أن يأتي الواحد منهم فيدعي أنه ولي لله عز وجل. قال: كما كان يدعيه أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يدعون أنهم أولياء الله، وكانوا يدعون أنهم أحزاب الله، كما قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فهذا من شأن أدعياء العلم في كل زمان ومكان، الذي يدعي ولاية الله تبارك وتعالى وهو في حقيقة أمره على الضد من هذا فيه شبه من اليهود والنصارى، كما ذكر شأنهم رب العزة سبحانه وتعالى. قال: وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم. القرامطة سبق التعريف بهم في مقام سابق، وهم المنتسبون إلى رجل يقال له حمدان بن الأشعث، وكان من شأنهم الفساد في الأرض والتعدي على دين الله عز وجل وعلى المسلمين، حتى وصل بهم الحال إلى اقتحام المسجد الحرام في القرن الرابع الهجري، وقتل الحجاج، وسرقة الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو معروف عنهم. وأما الباطنية فيمكن اعتبارهم أصلا للقرامطة، الباطنية طائفة كافرة ملحدة تدعي أن النصوص الشرعية لها باطن يخالف ظاهرها، فيأتون بالنصوص الشرعية أو المصطلحات الشرعية أو الألفاظ الشرعية فيحملونها على معان تخالف ظاهرها، فيقولون مثلا إن الزنا هو إفشاء سر الطائفة مثلا، ليس الزنا عندهم هو الزنا المعروف وإنما هو إفشاء سر الطائفة، ويفعلون نحو ذلك من الأمور. فأصلهم كما ذكرت لكم ادعاء بواطن للنصوص الشرعية تخالف ظاهرها، وهكذا كان شأن القرامطة أيضا. قال: وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا، ما كان يعرف عن السلف أبدا أنهم كانوا يدعون الولاية لله عز وجل، ما كان أحد منهم يقول قط أنا ولي الله، ما كان أحد منهم يقول قط أنا عالم، ما كان أحد منهم قط يقول أنا تقي، بل على العكس كانوا يزدون على أنفسهم جدا وكانوا يحتقرون أنفسهم جدا حتى كانوا يبالغون في ذلك رحمة الله عليهم. قال بعد ذلك مستشهدا على ما ذكره من حال السلف، وقال عمر: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. قوله من قال إنه عالم فهو جاهل توجيهه ظاهر، الذي يدعي لنفسه العلم وينسب نفسه إليه وإلى أهله هو في حقيقة أمره جاهل، لأنه لو كان عالما لما فعل هذا، من شأن العالم أنه لا يزكي نفسه بهذه الصورة. وقوله من قال إنه مؤمن فهو كافر يمكن أن يحمل على كفران النعمة، والمقصود بذلك أن الذي يقول إنه مؤمن على جهة تزكية نفسه وعدم نسبة الفضل إلى الله عز وجل يكون شأنه كفران نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليه والتي هي الإيمان. فهذا الإيمان الذي دعاه لنفسه إن كان صادقا في ذلك إنما هو نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها، فكونه ينسب هذه النعمة إلى نفسه ولا ينسبها إلى الله عز وجل يعتبر كفرانا بهذه النعمة. وقوله من قال إنه في الجنة فهو في النار يمكن أن يحمل والله تعالى أعلم على معنى تزكية النفس كذلك، ويكون المقصود بقوله فهو في النار أنه متعرض لدخول النار، هذا كله على تقدير ثبوت الأثر إن ثبت عن عمر رضي الله عنه. لا عمر عندك عمر؟ نعم. لا عندي في نسختي عمر، ولعله أولى بالصواب إن شاء الله. فيمكن أن يحمل قوله هذا على معنى تزكية النفس، وأن هذه التزكية تفضي إلى دخول النار أو تجعل صاحبها من أهل الوعيد. ولا شك أن تزكية النفس عموما حرام، لقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح الصريح، وقال صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم ولا بد فاعلا فليقل أحسبه كذا أظنه كذا ولا أزكيه على الله عز وجل. قال الحافظ: ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إذا كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم نفوسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستحلائه ما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخاف على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. هذا كلام عظيم ينبئك عن شأن القوم نعوذ بالله منه. قال: ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد عليه إلى آخره، هذا أمر واضح لا شك أن هذه الصفة تدلك على أن الرجل من أدعياء العلم ليس من العلماء الحقيقيين. قال: والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، من أعظم شعائر الإخلاص الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ وإن كان في ملأ من الناس، ومن أعظم الأمور التي تدل على هذا الإخلاص وعلى التواضع أيضا ألا يستحيي الرجل من الصدع بذلك أمام الناس. وأما الذي يحسب الحسابات كما يقال ويفترض الفروض ويضرب الأخماس في الأسداس ويقول كذا ويقول كذا، فهذا في حقيقة أمره ليس متخليا بالإخلاص وليس متخليا بالتواضع. فشأن العالم الحقيقي وشأن المخلص الحقيقي وشأن المتواضع الحقيقي أنه لا يستحي إطلاقا من أن يقول أمام الناس أخطأت في كذا. أي إشكال في هذا؟ ولا أريد أن أتكلم في هذه النقطة أكثر من هذا حتى لا أطيل عليكم. ثم قال: وربما أظهروا بألسنتهم ذم نفوسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك أو فيمدحون بذلك، وهو من دقائق الرياء. هذا أمر خطير جدا، والفيصل فيه النية. فالشخص قد يتكلم باحتقار نفسه وهو في نيته ليس معترفا بذلك أصلا، بل يعترف في نفسه لنفسه بالكمال وعدم التقصير، وإنما يقول هذا حتى يقول عنه الناس متواضع، نسأل الله السلام. فهذا أمر دقيق جدا لا يفطن له إلا من يوفقه الله عز وجل، والفيصل النية كما أشرت لكم. فالذي يتكلم بالتواضع وهو معترف به بقلبه حقا هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يكون على الخير إن شاء الله. وأما الذي يتكلم به ظاهرا ولكنه لا يعتقده في نفسه باطنا فهذا هو الأمر الخطير الذي نتكلم فيه. قال: فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يأخذ على علم علمه لله أجرا. نعم، لا التتمة يعني في نفس المعنى، لهذا لم أعرج عليها. قال: وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله. إذن فالشأن كما قال رحمه الله، وقد تكلمنا على هذا آنفا فلا داعي للإعادة. وقول الحسن المذكور فيه ذكر لأهم صفات الفقيه: لابد أن يكون زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة، بصيرا بدينه، مواظبا على عبادة ربه. ولابد أن يكون كما جاء في الرواية الأخرى غير حاسد لمن فوقه ولا ساخرا بمن دونه، غير حاسد لمن فوقه ولا ساخر بمن دونه، ولا ينبغي له أيضا أن يأخذ على العلم أجرا. وهذه المسألة الأخيرة فيها تفصيل، والخلاصة فيها أن من كان قد أغناه الله عز وجل من فضله بحيث لا يحتاج إلى المال لا ينبغي له أن يأخذ على العلم أجرا ولا مالا، وأما الذي يحتاج إلى ذلك بحيث إنه لا يمكن أن يتفرغ لهذا العلم في طلبه أو تعليمه للناس إلا ببذل عوض عليه من قبل الناس مثلا أو من قبل الدولة أو نحو ذلك، جاز له أن يأخذ على ذلك الأجر. هذه خلاصة هذه المسألة. قال: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. هذا معنى واضح. وقال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. هذا واضح كذلك. قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد من ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أن يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. قوله رحمه الله: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، هذا أمر يعتبر من أهم خصائص العالم وسماته والصفات التي يتصف بها. فإذا رأيت العالم هاربا من الدنيا، هاربا من الشهرة، حريصا على ذلك، غير ساع إلى مدح أو جاه أو رياسة أو نحو ذلك فاعلم أنه عالم حقا. وأما إذا رأيت الشخص يتهافت على الوجاهة الإعلامية ويظهر هنا ويظهر هناك ولا يتحاشى من الظهور على القنوات المخالفة بدعوى أنه يبلغ دين الله عز وجل، وهذه دعوى منقوضة وعلة عليلة، لو أنه أراد الدعوة فعلا لما ظهر على مثل هذه القنوات. ما شأنه بالجزيرة مثلا؟ لماذا يظهر على قناة الجزيرة؟ أي دعوة في هذه القناة؟ وإنما ظهر حتى يروج لنفسه ويروج لدعوته وحتى يظهر بالكذب والخداع. أتكلم صراحة على محمد بن حسان حتى يكون الأمر واضح. الرجل ظهر على الجزيرة وليته اكتفى بهذا، حتى تعلموا أن الرجل مخادع، وحتى تعلموا أن من ادعى توبته فقد كذب وخان هذه الدعوة. لما ظهر في ظهوره ذلك سئل عن عمرو خالد، وكان قد تكلم فيه مؤخرا دون تعيين لاسمه وشخصه، فقال أخونا الأستاذ عمرو خالد إنما اختلفت معه في كلامه في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت حمية أخذتني. فهل هذا شخص يتكلم لله؟ هل هذا شخص يراعي هذه الدعوة؟ هل هذا شخص ناصح لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل وأئمة المسلمين وعامته؟ ثم يأتي من بعد ذلك من يقول إنه كذاب. فهذا حرص واضح على الوجاهة الإعلامية. وأية دعوة في ظهورك، في ظهور هذا الرجل أيضا تحديدا، على أنه يدخل إلى مستشفى سرطان الأطفال ويضع يده على هذا الطفل وعلى ذاك الطفل ويدعو لهذا ويدعو لذاك والكاميرا تتبعه حيثما جاء، أي شأن من هذا؟ من السلف من كان يصنع هذا؟ سبحان الله العظيم. والله إن الواحد يعني لا يستطيع أن يجد الكلام ولا يستطيع أن يعبر بالتعبيرات من شدة الحزن الذي يشعر به. فالله المستعان على غربة الحق في هذا الزمان وعلى التباس العلماء بالجهلاء والأدعياء. ثم يأتي من بعد ذلك من يجادل عنه، ووالله لا يجادل عنه بعد هذا الموقف الذي ذكرته لكم تحديدا، بعد موقف الجزيرة هذا لا يجادل عنه بعد ذلك إلا جاهل أو صاحب هوى. أي مجال للمجادلة عنه بعد ذلك؟ وأي مجال للتعصب له ولأقرانه؟ نسأل الله السلام أن يقول شخص كنت أتكلم في فلان حمية وأنا ما قصدت هذا، وإنما هي حمية فقط. سبحان الله العظيم. فالعالم بارك الله فيكم من شأنه أنه يحرص على الانعزال والخمول ونحو ذلك، لا يكون حريصا على الشهرة ولا يكون ساعيا إلى الوجاهة ولا يكون حريصا على ذلك أبدا. انظر مثلا في شأن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره الحافظ هاهنا، قال كما كان أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. هذا تجده في ترجمته رحمه الله من في الكتب التي ترجمت له أو في الكتب التي خصصت لبيان سيرته ومناقبه رحمه الله، وتجد هذا أيضا في الكتب التي ذكرت محنته ككتاب محنة الإمام أحمد للحافظ المقدسي رحمه الله. إذا نظرت في هذه الكتب فإنك تجد مواقفا كثيرة عن هذا الإمام رحمه الله تنبئ بهذا. كان الواحد منهم مثلا، يعني أذكر هذه المواقف بمعانيها، كان الواحد منهم مثلا يأتيه فيقول إن فلانا يدعو لك، إن فلانا يثني عليك، إن فلانا يحمد مواقفك وصبرك على الأذى في تلك المحنة التي تعرض لها رحمه الله. فكان رحمة الله عليه أحيانا يبكي وأحيانا يذم نفسه وأحيانا يقول لست أهلا لذلك أو بمعناه، وأحيانا يعني يكره هذا. فالله المستعان، هكذا شأن العالم، هكذا شأن العالم. لا يكون شأن العالم أبدا أن يحرص على الوجاهة ولا أن يفرح بذلك ولا أن يمد يده إلى الناس حتى يقبلوها، وقد رأيت هذا بأم عيني. نعم 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 رأيت هذا، نعم نعم رأيت هذا من غير واحد. فالله المستعان، يعني لا أريد أن يعني أستفيض في هذا، والحديث له شجون كما يقال، لا أريد أن أطيل عليكم. فالشاهد بارك الله فيكم أن العالم هذه صفته، لا بد أن يكون مبتعدا عن الدنيا، لا بد أن يكون مبتعدا عن متاعها، لا يجوز له أن يحرص على شيء منها على الإطلاق. فمن حرص على شيء من متاع الدنيا فحرصه هذا دليل على أنه ليس من العلماء وإنما هو من الجهلاء، نسأل الله السلام. وقوله رحمه الله ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم، ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. هذا الكلام فيه أيضا بيان لصفة من صفات العالم، وهي أنه لا يزكي نفسه ولا يدعي العلم ولا ينسب غيره إلى الجهل ولا يتطاول على أحد إلا شخصا علم منه مخالفة السنة، إلا شخصا علم منه الجهل، علم منه البدعة، علم منه الكلام في دين الله عز وجل بغير علم، فإنه في هذه الحالة ينسبه إلى الجهل أو البدعة ويشنع عليه ويتكلم فيه ويحذر منه، ولكن بأي نية وعلى أي أساس؟ قال رحمه الله: غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. هذا هو المعيار، وهذا هو الفارق بين النصيحة والتعيير كما سبق الكلام عليه مفصلا بحمد الله عز وجل. ولا بد من العلم بهذا أيضا، لأن كثيرا من الناس عندما يتكلمون في غيرهم إنما يتكلمون غضبا لأنفسهم، وهذا يظهر من طريقتهم وأسلوبهم وطرحهم للمسائل التي يتكلمون فيها. سبحان الله، تجد الواحد منهم ما يتكلم في مسألة علمية واحدة، وما يأتي بحجة معتبرة واحدة، وإنما كلامه هذا كله ينبني على أمور نفسية وضغوط شخصية ونحو ذلك. نسأل الله السلامة والعافية من كل سوء ومكروه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.